بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين سلسلة على كلام بعد الصلح: وإن ظهر غريب بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فسبق لنا درس سابق شيء من أحكام الصلح، وذكرنا من ذلك أن الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صلح عن إقرار، والقسم الثاني صلح عن إنكار. وكل من صلح الإقرار صلح الإنكار إما أن يكون على عين وإما أن يكون على دين، وأيضا الصلح على عين أو دين إما أن يكون صلح إسقاط أو يكون صلح معاورة. وذكرنا كما هذه الأقسام، وتطرقنا أيضا إلى أن الصلح بما يتعلق بالحقوق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فالصلح فيها إقامتها وامتثالها كما أمر الله عز وجل، كالحدود وكالشهادات وكالعبادات والكفارات، آخر العبادات من الزكوات والكفارات وغير ذلك، أو كانت مالية أو بدنية أو مركبة من المال والبدن. والقسم الثاني حقوق الآدميين، وهذه يدخلها الصلح كما سبق الإشارة إلى شيء من ذلك: حق الشفعة وحق الخيار، سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العيب أو خيار التدريس إلى آخره، سبق الكلام على ذلك كله. وتطرقنا أيضا لمسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، هل يصل أو لا يصل، كما لو كان زيد يريد من عمر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، ثم صالحه على أن يعطيه 800 ريال حالة إلى آخره. وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم: وإن حصل غسل شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان بعض أحكام الجيران، والعلماء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح. ومناسبة ذلك أن الجيران المتجاورين غالبا يشتركون في شيء من حقوق الملك، وهذا الاشتراك يكون وسيلة إلى حصول شيء من المنازعة والخلاف، فيحتاج إلى الصلح بين هؤلاء الجيران. فناسب أن يذكر العلماء رحمهم الله أحكام الجيران في باب الصلح. فإذا أردت أن تعرف أحكام الجيران أحكام المتجاورين ترجع إلى باب الصلح، تجد أن العلماء رحمهم الله يذكرون أحكام الجوار فيه. كذلك أيضا هذه مسألة مهمة لطالب العلم، وسبق الإشارة إليها أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف مواضع المسائل وأين يبحثها العلماء رحمهم الله. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا في تعريف الفقيه: هو من يعرف الحكم بالفعل أو القوة القريبة، بالفعل يقول هذا الحكم صحيح ودليله كذا وكذا، أو بالقوة القريبة بحيث أنه يستطيع أن يبحث وأن ينظر في هذه المسألة وأن يقرأ كلام أهل العلم وأدلتهم ويتبين له الحكم بذلك. فإذا كان طالب العلم يعرف مواضع بحث المسائل عند العلماء، فإنه يستطيع، فإنه ممن يعرف الأحكام إذا لم يكن يعرفها بالفعل
فإنه يعرفها بالقوة القريبة. فكونك تعرف أن أحكام الجوار في باب السلام مهم، وكونك تعرف أن أحكام السلام يبحثه العلماء رحمه الله في كتاب الجنائز أيضا هذا مهم، وأحكام المحرم يبحثه العلماء رحمه الله في كتاب الحج، وأحكام التحلي يبحثه العلماء في أحكام الزكاة، وأحكام اللباس يبحثه العلماء في باب شروط الصلاة إلى آخره. مثل هذه المسائل ينبغي للطالب العلم أن يتنبه لها. الجار حد الجار اختلفه العلم رحمه الله في ضابط الجار، من هو الجار إلى آخره، اختلفوا على أقوال كثيرة. فقيل بأن الجار 40 بيتا من كل جانب، الجار 40 بيتا من كل جانب، فمن جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب إلى آخره، قالوا بأنه 40 بيت. هؤلاء كلهم يطلق عليهم بأنهم جيران لك. والقول الثاني أن وهذا القول هو أوسع الأقوال، يقابله القول الثاني وهو أضيق الأقوال، أن المراد بالجار هو الجار المرافق فقط، وكذلك أيضا الجار الموازي. الرأي الأول هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والرأي الثاني أن المراد بالجار هو الملاصق الذي جدارك يلاصق جداره، وكذلك أيضا من يواجهك، هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثالث أن الجار هو من تجتمع معه في مسجد الحي، وهذا قال به أبو يوسف الحنفية. والرأي الرابع قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الجار يرجع في تحديده إلى العرف، فما دل العرف على أنه جار فهو جار، وما دل العرف على أنه ليس جارا فليس بجار. وهذا القول هو أقرب الأقوال، لأن ما ورد مطلقا في لسان الشارع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. والجار ورد مطلقا في لسان الشارع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج الجار، وما ورد من الأحاديث في ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأقرب في ذلك أن تحديد الجار يرجع فيه إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره، كما هو في زمننا تحديد الجار يختلف عنه في زمن سبق. قال المؤلف رحمه الله: وإن حصل غسل شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. تقدم لنا في باب بيع الفصول والثمار أن الإنسان إذا اشترى أرضا فإنه يملك هذه الأرض وهواءها إلى السماء الدنيا، وكذلك أيضا يملك قرار هذه الأرض إلى الأرض السابعة، فهو يملك الهواء وكذلك أيضا يملك قرار هذه الأرض. وعلى هذا إذا اشتريت أرضا أو بيتا إلى آخره، فإنك تملك هذه البيت وتملك الهواء وكذلك أيضا تملك القرار. من فائدة تبيين العلماء رحمهم الله لهذا الحكم، هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله، الذي فرعه المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا اشتريت بيتا أو أرضا ثم بعد ذلك تدل غسل جارك إلى هواء بيته أو مشت عروق شجر جارك إلى قرار بيتك فلك أن تمنع ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن حصل غسل شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. فصاحب الأغصان يجبر أن يزيل هذه الأغصان عن هواء جاره، وكذلك أيضا عروق هذه الأشجار التي مشت تحت الأرض يجبر بأن يزيلها. إن أبى أن يزيل هذه الأغصان، قل المؤلف رحمه الله: إن أمكن للجار أن يلوي هذا الغسل فله ذلك، لك أن تلوي هذا الغسل، بحيث لا يتدلى على هوائه. إذا لم تتمكن أن تلويه فلك أن تقطعه. فنقول المراتب: يجبر الجار بأن يزيل هذه الأقطار، إذا لم يقم بإزالتها فلصاحب الملك لجاره أن يلويها، إذا لم يتمكن من ليها فله أن يقطع هذه الأقطار. وإن اصطلح كما قال الشافعية رحمهم الله، اصطلح على أن يترك الجار هذه الأمطار تتدلى في هوائه ويدفع له جاره عوضا، فإن هذا صواب كما ذكر الشافعية رحمه الله. أو اصطلح على الثمرة، تقول: هذه الثمرة، ثمرة هذه الجار أو ثمرة هذه الشجرة التي تدلى غصنها على بيت الجار، اصطلح على أن الثمرة تصح فالأمر إليهما. إذا لم يصطلح فإن صاحب الأقطان يؤمر بإزالتها، إذا لم يقم بإزالتها فإن صاحب الهوى له أن يلويها أولا، إذا لم يتمكن من ليها فإن له أن يقطعها. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز في الزرب النافذ إلى آخره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحكم فقط ما يتعلق بحصول الأقطار في بيت الجار إلى آخره، وسيذكر أيضا حكما آخر فيما يتعلق بوضع الأقشاب على جدار الجار كما سيأتي إن شاء الله التنبيه إليه. أيضا نذكر في ذلك ضابطا دلت له السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائره، يعني ظلمه وقسمه وشره إلى آخره. فنذكر في ذلك ضابطا يجمع كثيرا من التفريعات التي يذكرها العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز للجار أن يحدث في جاره في ملكه ما يضر جاره. يقول ضابط في ذلك العلماء رحمهم الله إلى ما ذهب به المؤلف رحمه الله كتابه مختصر، فذكر حكمين يتعلقان بالجار، لكن العلماء رحمهم الله الفقهاء يذكرون تفريعات كثيرة في باب الصلح، لكن يجمع هذه التفريعات أن يقال بأنه لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر جاره، كأن يحدث تنورا أو كنيفا أو مغتسلا ونحو ذلك مما يضر جار. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يأمن جاره بوائره. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز في الدرب اللاتي فتح الأبواب للاستقرار، لا إخراج روش وصابات ودكة وميزان. أيضا ما يتعلق بهذه الأيات، يعني ما يتعلق ببعض أحكام البناء وما يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه، أيضا يبحثها العلماء رحمهم الله في أحكام الصلح. والعلماء يقسمون الطرق والدروب يقسمونها إلى قسمين، وهذا كان في الزمن السابق، لا يوجد الآن في وقتنا الآن، لكن في الزمن السابق يقسمون الطرق والدروب إلى قسمين. القسم الأول طرق عامة مشتركة، الطرق العامة المشتركة النافذة، والقسم الثاني الطرق الخاصة التي تكون خاصة لأناس معينين، ولكل من هذين الطريقين أحكامها المستقلة. فنقول: القسم الأول الطرق العامة المشتركة النافذة التي تكون لعموم الناس، والقسم الثاني الطرق الخاصة، ويعبر عنها بعض العلماء بقوله: خير النافذة، وهذه تكون لأناس معينين. التصرف في الطرق العامة إلى آخره التصرف في الطرق العامة إلى آخره، تقول الضابط في ذلك أنه يرجع فيه إلى الإمام، والآن ينوب عن الإمام ما يتعلق بالبلديات، فإن البلديات والمؤسسات المعنية فيها مثل هذه الأمور وضعت أنظمة فيما يتعلق بإخراج الميثاق الذي يخرج منه ماء المطر ونحوه، وأيضا ما يتعلق بإخراج الروشن، والروشن الآن يطلق عليه الآن ما يسمى بالبلكونة، بحيث يكون الجدار مرتفع ثم بعد ذلك يخرج المالك جزءا من السقف على الطريق العام، هذا يسمى بالبلكونة إلى آخره. هل هذا الإخراج جائز جائزا؟ هل إخراج الميزان جائز وليس جائزا إلى آخره؟ كذلك أيضا الصباب، والصباب هو عبارة عن بناء يبنيه صاحب الملك، يعني يمد خشبه حتى يضعها على جدار جاري ويبني فوق هذه الخشب أو فوق هذا الإسمنت ونحو ذلك يبني فوقه قرص، هذا يسمى عند العلماء صفار، يعني الصفار يكون هناك جدار ثم بعد ذلك يسقط على جداره وجدار جاري ويبني فوق ذلك بناء غرفة أو يكون ممرا ونحو ذلك، ويكون هذا البناء على الطريق الآخر. هذا السباق هل هو جائز أو ليس جائزا إلى آخره. كذلك أيضا الدكة، والدكة هي عبارة عن بناء يجلس عليه يبنيه الإنسان عند باب منزله، فهل له أن يبني هذا البناء إلى آخره؟ تقول أما بالنسبة للميزان فإن هذا جائز بالاتفاق، لإخراج الميزان على الشوارع العامة هذا جائز بالاتفاق، وقد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالصباب وكذلك أيضا ما يسمى بالروشن وكذلك أيضا ما يسمى بالدكة وغير ذلك من الأشياء التي تستجد وتحدث عند الناس، فهذه المرجع فيها ابن الإمام، يرجع في ذلك يعني ما يتعلق بالصباب والدكة والروشن إخراج مثل هذه الأشياء، يقول المرجع فيها ابن الإمام، وابن الإمام الآن أو ينوب عن الإمام الآن ما يسمى بالبلديات، والبلديات الآن وضعت أنظمة وشروط لمثل هذه الأبنية. ولهذا قال ويجوز في الدرب النافذ يعني العام المشترك فتح الأبواب للاستضراب، لا إخراج روشن وصاباط ودكة وميزان، الإخراج مثل هذه الأشياء المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا بد فيها من أمرين، الأمر الأول إذن الإمام، والأمر الثاني عدم الضرر. وكما سبق أن إذن الإمام الآن يقوم عنه ما يسمى بالبلدية. قال ولا يفعل ذلك في ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، يعني كون الإنسان يخرج هذا الميزان على الدروب المشتركة، وكما ذكرنا أن بعض العلماء يسميها الدروب غير النافذة، الدروب الخاصة، وهذه كانت موجودة في الزمن السابق، فكونه يخرج الميزان أو يخرج الدكة أو السباب أو الروشن إلى آخره لا بد من إذن شركائه في هذا الطريق. فما يتعلق بالطرق الخاصة هذه لا بد من إذن المستحقين الذين يملكون هذا الطريق، وأما بالنسبة للطرق العامة فهذه يرجع فيها إلى إذن الإمام، وأشرنا إلى أن الإمام الآن يقوم عنه ما يسمى بالبلديات إلى آخره. قال رحمه الله وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التصديق إلا به. هل للإنسان أن يضع أخشابا على حائط جاره؟ ومن ذلك اليوم ما يسمى يضع مثلا صبة على اسمنت جدار من الاسمنت او يضع صبة من الاسمنت على جدار جاره، هل له ذلك او نقول لا ابن جدار مستقل لا تضع هذه الأقيار ولا تضع هذا الحديد أو هذا البلوك على بناء جارك على حائط جارك، ويجب عليك أن تبني جدارا مستقيما. يقول المؤلف رحمه الله: الإنسان الأصل في الإنسان أنه لا يملك أن يتصرف في ملك الغير وأن ينتفع به إلا بطيبة نفس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أحد لبن ماشية أحد إلا بإذنه. هذا هو الأصل. لكن استدل من هذا الأصل ما يتعلق بوضع الجار أخشابه أو بناءه على جدار جاره فإن هذا مستثنى. لكن اشترطوا المؤلف رحمه الله اشترط شرطين. الشرط الأول أن يضطر إلى ذلك. يعني ليس هناك شيء يمكن أن يشطف به إلا أن يجعل هذا البناء أو هذا الاسمنت على جدار جاره. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على جاره، لا يكون هناك ضرر على البناء. لو كان هذا الحائط لا يتحمل لو وضع أخشابه أو وضع حديده أو بناءه على جدار جاره فإن الجدار لا يتحمل ذلك فإنه لا يجب. يقول اشترطوا لذلك شرطان: الشرط الأول أن يضطر إلى ذلك، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الجار. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أسناك. وهذا في الصحيحين. وهل يفترض إذن الجار أو حتى وإن لم يأذن الجار؟ جمهور أهل العلم قال: لا بد من إذن الجار. كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط إذن الجار لأن الشارع أذن لك في ذلك. وهذا المذهب لمن أحمد رحمه الله أن إذن الجار ليس معتبرا لأن الشارع أذن لك في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. فالشارع أذن لك. فالمشهور من الإمام أحمد رحمه الله أن إذن الجار غير معتبر إذا توفر الشرطان. والقول الثاني قول جمهور أهل العلم أن إذن الجار لا بد منه لما تقدم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فالصواب في هذه المسألة أن إذن الجار غير معتبر ما دام أن الشارع أذن لك في ذلك ولا ضرر عليه، وجاره محتاج إلى ذلك. فالصواب في ذلك أن له أن يثبت. ومثل ذلك أيضا كونه يحصل في جدار جاره، يعني يضع أسلاك الكهرباء في جدار جاره، أو مثلا يضع المواسير الماء في جدار جاره إلى آخره. نقول مثل ذلك الصواب أن هذه المسألة كل حق بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. فإذا احتاج الجار إلى ذلك أن يحفر في جدار جاره بحيث يضع أسلاك الكهرباء أو يضع مواسير الماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها الجار، فنقول بأن هذا جائز وإن لم يأذن الجار لأن الشارع أذن لك في ذلك، ولأن الجار له حق على جاره. فالجيران فيما بينهم بكل واحد منهما حق على الآخر. فمثل هذه الأشياء خصص فيها الشارع ما دام أنه لا ضرر على جاره وهو محتاج إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك المسجد وغيره، يعني كذلك أيضا حائط الجار أو حائط المسجد كحائط الجار وغيره كحائط اليتيم مثلا، حائط اليتيم كحائط الجار. فإذا احتاج جار المسجد أن يضع الخشب أو البناء على جدار المسجد يقول بأن هذا جائز بالشرطين السابقين، ولا يشترط إذن إدارة الأوقاف إلى آخره، لأن الشارع أدل لك في ذلك، أدل للجار في ذلك. كذلك أيضا بالنسبة لحائط اليتيم، جاره له أن يضع خشبه عليه بالشرطين السابقين، وله أن يتصرف في جدار هذا اليتيم بالشرطين السابقين كما تقدم، ولا حاجة إلى إذن ولي اليتيم لأن الشارع أذن في ذلك. قال رحمه الله: وإذا انهدم جدارهما أو قيل ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا انهدم الجدار المشترك بين الجارين أو كان هناك جدار مشترك بين الجارين ثم بعد ذلك انهدم، هل يجبر انهدام الجدار؟ هذا لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بفعل الله عز وجل لا بفعل آدم. فيقول المؤلف رحمه الله أنه يجبر الجار أن يبني مع جاره، فلو كان الجاران بينهما جدار مشترك ثم بعد ذلك جاءت الأمطار وهدمت هذا الجار، هدمت هذا الجدار، هل يجبر الجار على أن يبني مع جاره أو نقول بأنه لا يجبر؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه يجبر، وعند الشافعية أنه لا يجبر. فهذان قولان، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجبر الجار أن يبني مع جاره، وعند الشافعية أنه لا يجبر، وعند الحنفية يؤيدونه بالحاجة عند الحاجة، والصواب ذلك أنه يجبر الجار ما دام أنه جدار مشترك بينهما، أنه يجبر الجار لحق الجوار. فإذا كان الجار يستفيد من هذا البناء، كل من الجارين يستفيد من هذا البناء، فإن جاره يجبر على المبانة. فنقول الصواب في هذه المسألة أنه يجبر ما دام أن كل منهما يستفيد من هذا البناء. هذا إذا كان انهدامه بفعل الله عز وجل كمطر ورياح ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يكون انهدام الجدار بفعل آدم، فإن كان بفعل آدم فيقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، إذا كان انهدام بفعل آدم يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، القسم الأول أن يحتاج إلى هدمه، والقسم الثاني أن لا يحتاج إلى هدمه. يعني القسم الأول أن يحتاج إلى هدمه، مثلا هذا الجدار فيه سقوط، فجاء الجار وكسر هذا الجدار، يعني يحتاج إلى هدمه، يخشى أن يسقط هذا الجار، فجاء الجار وهدم هذا الجدار، فهل يجبر ما دام أنه اضطر إلى هدمه؟ هل يجبر أو لا يجبر؟ ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجبر. ولهذا قال: وإذا انهدم جدارهما، يعني بفعل الله عز وجل، أو كيف ضرره، يعني هذا فعل آدم كيف ضرره، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه، أن يعمره الآخر معه، فإنه يجبر. فالمذهب أنه إذا كان هدمه لضرورة خروج إلى ذلك فإنه يجبر، وعند الحنفية والشافعية أنه لا يجبر. والصواب في هذه المسألة أنه يجبر ما دام أن كما قلنا ما دام أن الحاجة قائمة لكل من الجار. القسم الثاني أن لا يكون لهناك ضرورة ولا حاجة، فإن من قام بهدمه هو الذي يقوم ببنائه. قال المؤلف رحمه الله: وسد النهر والجلاب والقناة، يعني النهر المشترك، النهر المشترك. فإذا كان هناك بساتين مزارع، وعندنا النهر العام، النهر العام، النهر العام يكون له جداول صغيرة، هذا الجدول يسمى نهر. يعني هناك نهر صغير يسقي مزرعة زيت ويسقي مزرعة حمر، هذا النهر الصغير، هذا النهر الصغير الجدول الصغير الذي يأتي من النهر الكبير قد يحتاج إلى إصلاح، قد يحتاج إلى ترميم، قد يتجسر إلى آخره بسبب مرور الزمن عليه. فإذا حصل له سوء من القرار، هل يجبر الجار على أن يصلحه مع جاره إلى آخره؟ هذا حكمه كحكم انهدام الجدار كما تقدم. فالنهر الصغير الذي يأتي من النهر الكبير يسري مزرعة زيت وعمر وبصر إلى آخره، إذا حصل له قرار وانحرف الماء، فهل يجبر الجار على أن يصلحه مع جاره إلى آخره؟ هذا يقال فيه كما قيل في حكم الجدار. كذلك أيضا الدولاب، الدولاب وهو ما تديره الدواب لإخراج الماء إذا كانت مشتركة لهذه المزارع فحصل لها شيء من القرار، هل يجبر إلى آخره الجار أن يصلحه مع جاره، يصلح هذا الدولاب مع جاره؟ الكلام فيه كالكلام في الجدار كما سبق. وكذلك أيضا بالنسبة للقناة، والقناة هي عبارة عن مجموعة من الأديار يمشي مياه بعضها إلى بعض، فإذا احتاج إلى إصلاح هذه الآبار هل يجبر الجار على أن يصلحها مع جاره أو نقول بأنه لا يجبر إلى آخره؟ الكلام في ذلك كالكلام في ما يتعلق بالجدار. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر. الحجر من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية جاءت باحتفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، وهي حفظ الدين والعقل والمال والنفس والعرض. الحجر من حفظ المال، والأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان البالغ العاقل، الأصل أن له كامل التصرف في ماله، هذا هو الأصل، الأصل في الإنسان أن له كامل التصرف في ماله، له أن يبيع وأن يشتري وأن يؤجر وأن يهب وأن يعتق وأن يوقف، هذا هو الأصل في الإنسان. لكن قد يحتاج إلى أن يحجر على هذا الإنسان، وله أن يتصرف في ماله، في سياراته، في مزارعه، في عقاراته، في نقوده، في ذهبه وفضته، هذا الأصل، له أن يحفظ، له أن يعطي، له أن يوقف، له أن يهش، له أن يعجب إلى قليل. لكن قد نحتاج إلى أن نحجر عليه وأن نمنعه من التصرفات كما سيرى، نمنعه من أن يبيع، نمنعه من أن يشتري، نمنعه من أن يهب، من أن يعتق، من أن يتصدق إلى قليل. هذا هو ما يتعلق بالحجر. وعلى هذا نقول الحجر في اللغة، الحجر في اللغة المنع والتضييق، المنع والتضييق. وأما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، أو منعه من التصرف في ماله وبالنفس. نقول الحجر في الاصطلاح منع الإنسان من التصرف في ماله، أو منعه من التصرف في ماله وذمته كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأصل في الحجر قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسائر الأدلة التي تمنع من تبذير المال وتأمر بالمحافظة عليه، مثل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقول الله عز وجل: ولا تبذر ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم إلى آخره. وأما من السنة فإن نستدل بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عقوق الأمهات ووأد البنات وحرم عقوق الأمهات ووأد البنات وإضاعة المال عموم الأدلة الواردة في السنة تنهى عن إضاعة المال فإنه يستدل لهذا الآية. وأما من جهة الخصوص فقد ورد حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حديث كذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا الحجر، لكنه لا يثبت. كذلك أيضا ورد عن عائشة والزبير رضي الله تعالى عنهما في إسناد صحيح ثابت صح عن عمر عن عائشة والزبير، والمصلحة تقتضي ذلك، يعني حجر المصلحة تقتضي ذلك، فإن فيه فائدة للمحجور عليه وكذلك أيضا فيه فائدة لقرنائه كما سيأتي إن شاء الله، فائدة ذلك حفظ مال هذا المحجور عليه. واعلم أن الحجر ينقسم إلى قسمين القسم الأول حجر لحظ الغير، والقسم الثاني حجر لحظ النفس. الحجر لحظ الغير هو الحجر على المدين، وهو المراد به هنا الحجر على حظ الغير، يدخل فيه المدين ويدخل فيه أيضا غير المدين. فمثلا الرقيق محجور عليه بحظ سيده، لا يمكن أن يتفرق أن يبيع أن يشتري أن يهب، الرقيق محجور عليه، لكن ليس مراد هنا. المراد هنا الذي يبحثه العلماء إما الحجر على المدين أو الحجر لحظ النفس أو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه. فنقول الحجر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول حجر لحظ الغير وهو الحجر على المدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا هناك أولئك يحجر عليهم بحظ غيرهم، لكن ليس مراد هنا في هذا الباب، لا يبحثه العلماء رحمه الله في هذا الباب. فمثلا الرقيق يحجر عليه بحظ سيده، وهذا يتكلم عنه العلماء رحمه الله في أحكام البيع، يقولون لا يصح بيعه، وأحكام الهبة لا يصح هبته إلى آخره. مثلا المرتد اللي ارتد عن الإسلام يحجر عليه، ما تصح معاملاته، لا يصح بيعه، لا يصح شراؤه، محجور عليه بحظ المسلمين لأن ماله أصبح الآن في للمسلمين. كذلك أيضا الراهن محجور عليه بحظ المرتهن، فأنت إذا اقترضت شيئا وأعطيت سيارتك رهنا فإنك ما تملك تبيع هذه السيارة لحظ المرتهن، وهذا يتكلم عنه العلماء رحمهم الله في باب الرهن إلى آخره. المهم المراد في هذا الباب هو الحجر على المدين لحظ الغير، أو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحظ النفس، وهذا هو الذي سيتطرق له المؤلف رحمه الله وسيبينه. ابتدأ المؤلف رحمه الله في القسم الأول من قسمي الحجر، وهو الحجر لحظ الغير وهو الحجر على المدين. ولما تكلم المؤلف رحمه الله، وهذه أيضا فائدة، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المدين الذي يحجر عليه ذكر أقسام المدين كله، أقسام المدين أربعة أقسام. لما تكلم المؤلف عن قسم واحد أو احتاج أن يتكلم عن قسم واحد من أقسام المدين الذي يحجر عليه ذكر كل أقسام المدين، فالمدين ينقسم إلى أقسام. القسم الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه هذا القسم الأول. القسم الأول من أقسام المدين: المدين المعتر الذي ليس عنده شيء يستطيع به أن يوفي دينه، ولو كان عنده ما يتعلق بنفقاته الشرعية وحوائجه الأصلية، يعني عنده السيارة التي يحتاجها للركوب، عنده الثياب التي يلبس ويحتاجها للبس، عنده الأواني التي يحتاجها للطعام، عنده البيت الذي يحتاجه للسكن، لكن ما زاد على ذلك ليس عنده شيء، هذا يسمى المعتر والمفلس. هذا وش حكمه؟ يقول المؤلف رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. هذا الحكم الاول، المعتر لا تطالبه، لا يجوز لك ان تطلبه، ان تقول اعطني لانه معتر، ولا يجوز لك ايضا ان تطالبه عند الحاكم، عند القاضي او عند الشرط ان ترفع امره، لا يجوز لك ان تطلبه ولا ان تطالبه، لقول الله عز وجل: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر، اي الواجب ان تنظره. هذا الحكم الاول. قال: وحرم حبسه. الحكم الثاني انه لا يجوز حبسه لانه محسن لا يقدر على وفاء، يجب انظاره. ودليل ذلك كما تقدم من قول الله عز وجل: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. الحكم الثالث، انه يسن انظاره، يجب انظاره. الحكم الثالث انه يجب انظاره كما تقدم من الايه. الحكم الرابع انه يسن ابراءه. هذا المعتر يسن لك ان تبرئه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: من انظر معتر او وضع عنه انجاه الله من كرب يوم القيامه. وفي حديث ابي اليسر، وهذا في مسلم، في حديث ابي اليسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انظر معترا او وضع عنه اظله الله في ظله، أظله الله في ظله. وهذا أيضا أخرجه مسلم. الحكم الخامس أنه لا يؤثر عليه. فتبين لنا القسم الأول من أقسام المدين: المعتر المفلس الذي لا شيء عنده يتعلق به هذه الأحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز لك أن تطالبه أو أن تطلبه. الثاني أنه لا يجوز أن تحبسه. الحكم الثالث أنه يجب إنظاره. الحكم الرابع أنه يسن إبراءه، وإبراءه فيه فضل عظيم. الحكم الخامس، أنه لا يقدر عليه. فهذا المدين لا نحتر عليه. قال في بيان القسم الثاني: ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفاء. هذا القسم الثاني، من عنده أموال وأمواله تساوي دينه. ومن باب أولى القسم الثالث، عنده أموال وأمواله أكثر من دينه. فهذان القسمان، القسم الثالث عنده أموال، عنده مثلا 50,000 ريال مال وعليه دين يساوي 50,000 ريال، أو عنده مال قدره 100,000 ريال وعليه دين يساوي 50,000 ريال. هذا القسم ما هو حكمه؟ قال: لم يحجر عليه. هذا الحكم الأول، هذا الذي عنده أموال وأمواله تساوي دينه، أو أن أمواله أكثر من دينه، يقول الحكم الأول أنه لا يحجر عليه. القسم الحكم الثاني قال: وأمر بوفاء. يؤمر، يجب عليه أن يوفي، يجب عليه أن يوفي للناس حقوقهم. الحكم الثالث قال: فإن أبى حبس بطلب ربه. الحكم الثالث: إن أبى حبس بطلب ربه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه شكوى أن تقول ظلمني جحدني أخذ حقي، وعقوبته أن يعذره الإمام بما يرى من حد أو غيره. أصبح عندنا القسم الثاني والثالث المدين الواجب الذي ماله يساوي دينه أو ماله أكثر من دينه، هذا يجب عليه أن يسدد ولا يجوز له أن يماطل، يجب عليه أن يسدد الدين. وأيضا لا يحجر عليه، لا نحجر عليه. وكذلك أيضا لا يحجر عليه ويؤمر بالوفاء، ويجب عليه أن يسدد ويحل للحاكم للقاضي الشرعي أن يعذره. قال فإن أثر، هذا الحكم الرابع هذا الواجب، إن أثر على عدم سداد البيع على عدم سداد الدين، قال فإن أثر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه، يعني قضى الغرماء. إذا أثر هذا الشخص الذي عنده أموال ولم يسدد، فإن الحاكم يبيع ماله، يأخذ السيارة الزائدة عنده والبيت الزائد ونحو ذلك أو العقار الزائد، يأخذه ويبيعه ويسدد غرماءه ولا يعتبر رضا. وهذا مستثنى كما تقدم لنا من شروط صحة البيع، فإن من شروط صحة البيع رضا العاقل. قد استثنى من ذلك المدين الواجب، فإن المدين الواجب في هذه الحال لا يعتبر رضاه، بل للحاكم أن يستولي على ماله وأن يبيعه وأن يسدد الغرماء. قال ولا يطالب بمؤجل، لا يطالب بمؤجل، لأن الأجل حق من حقوق هذا المدين، حق من حقوقه. فإذا كان زيد عليه لأمر 1000 ريال تحل بعد سنة، تحل بعد سنة، فإن زيدا الدائم ليس له أن يطالب المدين قبل حول الأجل، لما سبق أن ذكرنا أن الأجل حق من حقوق المدين، ولأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلول الأجل. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه لسؤال غرمائه أو بعضهم. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه لسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إنظاره. هذا هو القسم الرابع، القسم الرابع من أحكام المدين، وهو المدين الذي يحجر عليه، المدين الذي يحجر عليه، وهو من عنده أموال لكن أمواله لا تفي بسداد دينه، أمواله لا تفي بسداد دينه. عنده أموال، مثلا عنده 50,000 ريال وعليه مليون ما يساوي 100,000 ريال، فهذا هو الذي نحجر عليه. هذا هو القسم الرابع من أقسام المدين الذي يحجر عليه، وهو من عنده مال لكن ماله لا يفي بسداد الدين الذي عليه، هذا الذي يحجر عليه. ويحجر عليه كما سلف، هذا قول جمهور أهل العلم أو الجمهور العلماء رحمه الله، على أن من عنده مال لكن هذه الأموال لا تفي بسداد الدين الذي عليه يحجر عليه. هذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك ذلك ما تقدم من أدلة الحجر. وأيضا مما يدل لذلك أن إيفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعند الحنفية، يرون أنه لا يحجر عليه، قالوا لأن الحجر عليه سلب لأهليته، والأصل أنه أهل له أن يتصرف في ماله بسائر الحكم. فعندنا رأيان في هذه المسألة، الرأي الأول قول جمهور أهل العلم أنه يحجر عليه، وعند الحنفية وخلال أيضا قول ابن حزم رحمهم الله أنه لا حجر عليه لما تقدم من الدليل. قال المؤلف رحمه الله وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره. الحجر على المدين، هذا الذي عنده مال لكنه لا يفي بما عليه المديون، هذا يجب على الحاكم، يجب عليه أن يحجر عليه بسؤال الغرماء كلهم أو بعضهم. فإذا طلب الغرماء أن يحجر على هذا الشخص المجيء وأن يمنعه من التصرف في أمواله ويقوم بقسمتها عليهم، فإن الحاكم يجب عليه أن يجيبهم إلى طلبهم، يجب عليه أن يجيبهم لهم. فيقوم الحاكم القاضي الشرعي ويحصر أموال هذا المجيء، يحصر هذا المجيء، يعني يترك له كما سنشير إليه في أحكام الحجر، يترك له ما يحتاجه من البيت الذي يسكنه، يعني البيت يسكنه مثله، والنفقة التي يحتاجها يطعمها مثله، وكذلك أيضا الحوائج الأصلية من المركب بمثله، وأيضا من الأواني بمثله، ومن الأدوات الكتابية بمثله إلى آخره، ما يتعلق بالنفقات الشرعية والحوائج الأصلية هذه تحول للمدين. ما زاد على ذلك فإن الحاكم يستولي عليه ويحجر عليه، يمنعه من التصرف في هذه الأموال. فإذا كان مثلا عنده سيارتان يجعل له السيارة التي تناسب مثله ويحجر على السيارة الأخرى. إذا كان عنده عقار زائد فإنه يحجر عليه. إذا كان العلماء يقولون إذا كان البيت واسع، إذا كان بيته واسع بحيث أنه يسكن 1000 متر ومثله مدين يمكن أن يسكن 500 متر، فإن الحاكم يجعله يستولي على 500 الزائدة، يستولي على 500 الزائدة ويسكنه في 500 التي يسكنها مثله. وكذلك أيضا إذا كان عنده جهة كتب، قال العلماء رحمه الله لو كان عنده كتابان فإن الحاكم يستولي على أحد الكتابين إذا كان عنده نسختان من كتاب ويحجر عليه. المهم هذه الأشياء يحجر عليها القاضي فيمنعه من التصرف فيها كما سيأتي إن شاء الله. أحكام الحجر، هذه صورة الحجر، أحكام الحجر، الحكم الأول قال المؤلف رحمه الله ويستحب إظهاره، هذا الحكم الأول. الحكم الأول يكتب الحاكم القاضي الشرعي أنه حجر على فلان بن فلان إلى قره في أموال كذا وكذا وكذا، يعني ما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، يكتب أنه حجر مثلا على السيارة أو على العقار وكذا، ما زاد على حوائجه ونفقاته الشرعية. يستحب إظهاره، يعني إعلانه، أن يعلنه، والإعلان هذا يرجع الحر، مثل وقت الآن يعلن عن طريق وسائل الإعلان في الصحف وغيرها مما ينتشر عند الناس لكي يترك الناس معاملته. هذا الحكم الأول. الحكم الأول أنه يستحب إظهار هذا الحجر لكي يترك الناس معاملته ويكون على بينة. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، لا ينفذ تصرفه في ماله، يعني الأموال التي حجر عليه القاضي فيها هذا الحكم الثاني لا ينفذ تصرفه فيها. فإذا كان عنده سيارات زائدة، عنده عقارات زائدة، عنده أو آلات زائدة إلى آخره، فإنه لا ينفذ تصرفه فيها، لا ينفذ تصرفه فيها فيما يتعلق بعقود المعاوضة. فلو باع هذه الأرض التي حجر عليه القاضي فيها ما صح بيعه، لو باع هذا البيت، لو باع هذا البستان، لو باع هذه السيارة إلى آخره، يقول لا يصح. ما يتعلق بالبيع، بالشراء، ما يتعلق أيضا بالتأجير، ما يتعلق بالشركة، بالرهن إلى آخره، ما يتعلق بعقود المعاوضات يقول بأنها لا تنفذ بعد الحجر عليه. الحكم الثالث أيضا ما يتعلق بعقود التبرعات، أيضا بعد عقود التبرعات، فلو أنه وهب أو أعتق، لو أنه بعد الحجر عليه الحاكم قال هذا البيت وقف، يقول لا ينفذ، لا ينفذ وقف. لو قال أعتقد هذا الرقيق يقول عتقه لا ينفذ. لو قال وهب يقول لا، هذا البيت بعد الحجر الحاكم يقول لا ينفذ. وقول المؤلف رحمه الله بعد الحجر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، يعني أن تصرفاته قبل الحجر صحيح، فلو أنه هذا المدين قبل أن يحجر عليه الحاكم مطلق هذا البيت، قال هذا البيت وقف لله عز وجل، أو أعتق هذا الرقيق، هل هذا الرقيق حر لوجه الله عز وجل أو أنه وهب إلى قريبه؟ فهذه التصرفات قبل الحجر عليه صحيح. وعند الإمام مالك رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التصرفات يعني كون يتبرع حتى وإن لم يحجر عليه الحجر حتى فإنها لا تصح، لأن المقصود من الحجر هو المحافظة على حقوق القرنة، وهذا يستوي فيه سواء كان قبل الحجر أو بعد الحجر. فكونه يتبرع أو كونه ينفق أو يتصدق أو يعتق أو يوقف هذا فيه تطبيق لحقوق القرنة. ولا شك أن مثل هذه التبرعات مستحبة، وأداء الواجب أداء الدين واجب، والواجب مقدم على المستحب. فالرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن صدقاته وتوقيفه وهبته وحفظه يعني ما يتعلق بعقود التبرعات هذه بالنسبة للمجيء حتى وإن لم يحضر عليه الحاكم هذه غير نافدة، يجب عليه أن يسدد القرناء حقوقه. وهذا القول هو الصواب كما تقدم أن أثرنا أن مثل هذه الأشياء مستحبة وأداء الدين واجب والواجب مقدم عنه. اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الأشياء اليسيرة عرفا مثل قوله يتصدق بريال أو ريالين أو خمسة أو عشرة، هذه أشياء يسيرة عرفا على يظهر أنها نافذة. والشارع كثيرا ما يقتصر الأمور اليسيرة عرفا، الأمور اليسيرة هذه الشارع أو الشرع جاء بارتفاعها، وبهذا نعرف خطأ أولئك المدينين الذين تجد أن عندهم ديون ويقدرون أن يسددوا بعض حقوق الناس ومع ذلك لا يبادرون بالسداد، بل تجده يريد الخير ليتصدق أو يتبرع أو يبني مسجدا إلى آخره. وهذا عند شيخ الإسلام عند الإمام مالك رحمه الله هذا كله باطل، يجب عليه أن يبدأ بالواجب عليه أن تدر من صدق داخله أبرئ بالمسك وأعض الناس حقوقهم، ثم بعد ذلك تفرغ بالصدقة والهبة والإعتاق والتسديد إلى قيام. فيجب على الإنسان يتنبل مثل هذه المسألة، وأيضا فيه أيضا دليل على حرص الشريعة على إبراء ذمة الإنسان عليه أن يبني ذمته وأن يحرص أيضا على أن يوجه للناس حقوقه. قال لا إقراره عليه، هذا الحكم الرابع. الحكم الرابع أن إقراره على هذه الأموال أنه غير مقبول. فإذا إذا حجر القاضي على هذه العقار وهذه السيارة إلى آخره، وبعد أن حصل الحجر قال أقر بأن هذه السيارة لزيد أو لعمر أو أن هذا العقار لبكر أو لصالح نحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله بأن إقراره على هذه الأموال التي حجر عليها القاضي أنه غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأموال الآن لما حجر عليها القاضي تعلق بها حقوق الغرماء، فلما تعلق بها حقوق الغرماء الآن أصبحت الغرماء، سيقسمها القاضي على الغرماء كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا كان كذلك فإنه لا يقبل إقراره على غيره. فنقول الحكم الرابع إذا أقر على هذا المال الذي حجر عليه القاضي قال بأن هذا المال لزيد أو لعمر أو لبكر إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله لا يقبل إقراره عليه. والعلة في ذلك كما سلف أن هذه الحقوق هذه الأموال تعلقت بها حقوق الغرم، فأصبحت الآن لهم يقسمها القاضي عليه، وإقرار الشخص على غيره غير مقبول غير صحيح. والرأي الثاني قال به بعض المالكية أصغر من المالكية، قال بأنه يقبل إذا لم يكن هناك تهمة، إذا لم يتهم في إقراره فإنه يقبل. وهذا القول هو الأقرب لذلك أن ينظر القاضي إلى القرار. فإذا كان غير متهم في إقراره فإن إقراره مقبول، أما إن كان متهما في إقراره فإنه لا يقبل، لأن حق هذا الشخص الذي أقر له المدين مقدم، حقه سابق فيقدم حقه. فنقول إن كان هناك تهمة لا يقبل إقراره، وإن لم يكن هناك تهمة قبل إقراره، وهذا قال به بعض المالكية أصدق من علماء المالكية.
ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل أجره وإلا فلا. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا خاصا ويطالب به بعد فسخ الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كثير مليك، وإن ظهر غريم بعد الحسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يكف حجره إلا حاكم. فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه، ومن أعطاه ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أسلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم حرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليه. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت سقم ببلوغها ولا ينكش قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم على الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأخذ الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغطة والتلف ودفع المال. وما استدان العبد لزم سيده إن أدنى له، وإلا ففي رقبته استدائه وأرض جنايته وقيمة الزكاة.
تقدم لنا شيء من أحكام الحجر، وذكرنا من ذلك أن الحجر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حجر لحظ الغير، والقسم الثاني حجر لحظ النفس. ذكرنا أن الحجر لحظ الغير المراد به هنا الحجر على المدينة، وأن المدينة ينقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول المدين الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه المعتق، فهذا لا يحجر عليه ولا يحبس ولا يطالب، ويجب إنظاره ويسن إبراءه. والقسم الثاني والثالث من له مال يقدر على وفاء دينه، أو من له مال يقدر على وفاء دينه سواء كان هذا المال متساوي للدين أو أكثر من الدين. فإذا كان له مال أكثر من دينه أو له مال متساوي دينه فهذا واجب لا يحجر عليه، أيضا يجب عليه أن يوفي أصحاب الحقوق حقوقهم، وللحاكم أن يعذره، ولصاحب الحق أن يطالبه. فإذا لم يوفي فإن الحاكم يبيع ماله ويوفي أصحاب الحقوق حقوقهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لفظ الغني ظل يحل عرضه وعقوبته. القسم الرابع وهو المدين الذي يحجر عليه القاضي، وهو من له مال لكن هذا المال لا يوفي الدين، كمن عنده مثلا 50,000 ريال وعليه ما يساوي 100,000 ريال أو 90,000 ريال إلى آخره، فهذا هو الذي يحجر عليه. يجب على الحاكم أن يحجر عليه بطلب القرناء كلهم أو بعضهم،
وسبق نشرنا هذه المسألة موضع خلاف بين جمهور أهل العلم وبين الحنفية رحمهم الله. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون الحجر عليه، وعند أبي حنيفة وكذلك أيضا هو قول ابن حزم أنه لا يحجر عليه. وذكرنا أن الأقرب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن تسديد الدين توفية أصحاب الحقوق حقوقهم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرنا أن الحجر يترتب عليه أحكام، فمن هذه الأحكام ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب إظهار الحجر. والحكم الثاني أن عقود المعاوضات بالنسبة للمحجور عليه لا تنفذ على أعيان ماله التي حجر عليه الحاكم فيها. فإذا باع حجر عليه مثلا حجر على هذه السيارة هذا العقار نحو ذلك، ثم بعد ذلك تصرف فيه ببيع أو تأجير أو رهن أو شركة ونحو ذلك، فإنه لا ينفذ. كذلك أيضا ما يتعلق حكم الثالث ما يتعلق بعقود التبرعات أيضا لا تنفذ بالنسبة للمحجور عليه. فإذا وقف أو وهب أو تصدق نحو ذلك فإن هذه التصرفات باطلة. وأشرنا إلى أن أهل العلم رحمه الله اختلفوا فيما يتعلق بهذه التصرفات، هل هي ممنوعة قبل الحج وبعده أو أنها لا تمنع إلا بعد الحج. فالجمهور يرون صحتها حتى يحجر عليه الحاج. وعند الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أن مثل هذه التبرعات ممنوعة وغير نافذة حتى وإن لم يحجر عليه الحاكم لوجود الضرر ترتب الضرر على الغرماء. قال ولا إقراره عليه أيضا، هذا هو الحكم الرابع، إذا أقر على هذه الأعيان التي حجر عليه الحاكم فيها هل يقبل إقرار أو لا يقبل. تكلمنا على هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله في الحكم الخامس المترتب على الحجر، قال ومن باعه أو أقربه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. هذا هو الحكم الخامس. الحكم الخامس أن من باع هذا المثلث شيئا أو أقربه هذا الشيء ثم وجده بعينه فإنه يكون أحق به ولا يكون أسوة الغرماء. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. صورة المسألة، بعت على زيد هذه السيارة، ثم بعد ذلك زيد حجر عليه الحق، عنده أموال لكن هذه الأموال لا تفي بحقوق الغرماء، فحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. يقول لي من وجد أنت الآن وجدت سيارتك عنده بعينها، تقول أنت أحق بها تأخذ سيارتك ولا تكون هذه السيارة أسوة الغرماء بحيث أنها تباع وتوزع الغرماء، بل أنت تكون أحق بها. وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. فأنت إدركت الآن هذه السيارة، سيارتك أدركتها عند هذا المفلس فأنت أحق بهذه السيارة. وكذلك أيضا سواء كان ذلك عن طريق البيع أو كان ذلك عن طريق القرض كما هو قول المؤلف رحمه الله وكذلك أيضا الشافعي رحمه الله تعالى. لو أنك أقرضت زيد هذا البر أو هذه الكتاب أو أقرضته هذه السيارة ونحو ذلك، ثم أدركت مالك بعينه، أدركته بعينه فأنت أحق به، ولا يكون هذا المال أسوة الغرم، لا يكون داخلا في قسمة هذا المال الغرماء، بل أنت تكون أحق به بما ذكرنا من حديث عائشة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. لكن لكي يكون صاحب هذا المال أحق به اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شروط، اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شروطا. الشرط الأول قل الشرط الأول أن يدركه بعينه، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن تدرك هذا المال بعينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان أهل. فإن كان تغير الصفات لما يغير اسمه أو ذهبت بعض أجزائه فأنت لا تكون أحق به. نقول الشرط الأول لا بد أن تدركه بعينه، فإن لم تدرك بعينه بل ذهبت بعض أجزائه، مثلا أنت بعت عليه هذا البر أكل نصفه، الآن لا أدركه بعينه، بعت عليه هذه السيارة، السيارة فات بعض أجزائها مثلا، سقط منها أجزاء إلى آخره، أنت لم تدرك هذه السيارة بعينه، لا تكون أحق بها بل تكون أسوة الغرم. كذلك أيضا إذا تغيرت صفاتها لما يغير اسمها، مثلا أعطيته ثوبا فخاطه، جعله قطعة من القماش، بعت عليه قطعة من القماش، أو أقرضته قطعة من القماش ثم بعد ذلك خاطه، أقرضته برا ثم بعد ذلك عمل له خبزا، أقرضته حديدا أو بعته حديدا فجعله قواني إلى آخره، أنت الآن لم تدركه بعينه، لا تكون أحق به بل يكون هذا أسوة الغرماء. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يدركه بعينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند إنسان أفلس. الشرط الثاني أن يكون هذا المال باقيا في ملكه، فإن كان هذا المفلس قد باعه، أنت لم تدرك عنده، قد باعه أو وهبه أو تصدق به إلى آخره، فإنك لم تدرك فلا تكون أحق به. الشرط الثالث ألا يتعلق بهذا المال حق للغير، حق للغير، فإن كان تعلق به حق، فإن تعلق به حق للغير فإنك لا تكون أحق به. فلو أن هذا المفلس السيارة التي اشتراها منه اقترض من شخص وأعطاه هذه السيارة رهنا، فإنك لا تكون أحق بذلك، لأن هذه السيارة الآن تعلق بها حق المرتهن، فهو اقترب أن تبعت عليه السيارة أو قبضته السيارة ثم بعد ذلك هو ذهب واقترب مالا وأعطى هذه السيارة رهنا، لا تكون أحق لما في ذلك من إبطال وثيقة المقرض، من إبطال وثيقة المرتهن، تعلق بها حق المرتهن فلا تكون أحق بها. الشرط الرابع الزيادة، لو زاد هل يمنع ذلك الرجوع أو لا يمنع الرجوع؟ الصواب في ذلك أنه لا يمنع الرجوع، يعني مثلا لو كانت لو بعته شاة فولدت هذه الشاة، أو بعته رقيقا فكسب هذه الرقيقة، أو بعته سيارة فاكتسب على هذه السيارة، استعملها وأجرها واكتسب بها، فالزيادة الصحيح سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة الصواب أنها لا تمنع الرجوع. كذلك أيضا الشرط الخامس إذا كان هذا البائع أو المقرض قد أخذ شيئا من الثمن، هل يمنع ذلك الرجوع أو لا يمنع ذلك الرجوع؟ يعني أنت بعته السيارة بعشرة آلاف ريال وأخذت منه ألفا، قضيت ألفا ثم بعد ذلك حجر عليه، هل لك أن هل تكون حق بهذه السيارة
أو لا تكون أحق بهذه السيارة مع أنك قد أخذت شيئا من ثمنها. هذا موضع خلاف. فالإمام أحمد رحمه الله يقول لا يكون أحق بهذه السيارة، والشافعي رحمه الله يقول إنه أحق بها، أحق لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله عند إنسان أفلس فهو أحق به. وقوله أخذ شيئا من الثمن يرد هذا الثمن، هذا الثمن يرده أو يحسب عليه إن كان له دين آخر إلى آخره. فكونه أطلب شيئا من الثمن هل يمنع ذلك من استحقاق هذه العين أو لا يمنعها؟ قلنا موضع خلاف. فالإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه يمنعه، وعند الشافعي رحمه الله يقول بأنه لا يمنعه. الشرط السادس والأخير أن يكون المخلف حيا، أن يكون المخلف حيا إلى وقت الأخذ. فلو أن لو أنه حجر عليه ثم بعد ذلك مات المخلف، ثم جاء شخص ووجد ماله عند هذا الرجل المخلف الذي قد مات، لا يكون أحق بذلك، بل لابد أن يكون حيا إلى وقت الأخذ. فإن مات قبل أن يأخذ فإنه لا يكون أحق بذلك، لأنه لما مات انتقلت الآن التركة والحقوق إلى لأنه لما مات تغير الوصف وانتقل الأمر إلى الورثة. إن كانت هذه الأعيان قد حجر عليها الحاكم وتعلقت فيها حقوق الورثة، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف مثلي اقتضاء الثمن، يعني اشتراطه، وكذلك أيضا اشتراط بقاء المخلف حيا إلى وقت الحق. هذا ورد في ذلك حديث ضعيف مرسلة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من ذلك أن الإنسان إذا أدرك ماله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، إذا أدرك ماله عند هذا المخلف سواء كان حيا أو ليس حيا حتى وإن مات، لأنه بالحجر تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال، وأصبح هذا الشخص يستحق نزع هذه السلعة من هذه الأموال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان المخلف قد مات، وحتى كما قال الشافعي رحمه الله حتى وإن كان هذا الرجل هذا الشخص مالك هذه العين قد اقتضى شيئا من الثمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بأنه أحق به. فالصواب أن اشتراط حياة المخلف إلى وقت الأخذ هذا ليس شرطا، وكذلك أيضا كونه اقتضى شيئا من ثمنه ليس شرطا، صواب من هذين ليس شرطين. وإن ورد في ذلك الحديث لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنشترط أن تكون باقية بعينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن تكون باقية ملكه وأن لا يتعلق بها حق الغير، يثبت من ذلك ثلاثة شروط. أما الزيادة فهذه لا تمنع الرجوع، وكذلك أيضا موت المخلف لا يمنع الرجوع، وكون صاحب الحق اقتضى شيئا من الثمن هذا لا يمنع الرجوع. قال رحمه الله إن جهل حجره وإلا فلا، يعني إن كان باعه وهو قد جهل الحجر، أما يعني إن كان باعه قد جهل الحجر أو باعه قبل الحجر، أما إن باعه بعد أن حجر عليه وهو يعلم الحجر عليه فإنه لا يكون أحق بهذه السلعة لأنه دخل على قصيرة. قال وإن تصرف في ذمته، هذا الحكم السادس، تصرفات المخلف في ذمته. يقول تصرفات المخلف في ذمته هذه تصرفات صحيحة ولا غبار عليها، لأن الحجر تعلق بأعيان ماله، وأما ذمته فإنها قابلة للتصرف لأنه من أهل التصرف، لكن لحقته هذه الديون فحجرنا عليه. فالحجر تعلق بأحيان الأعمال، تعلق بهذه السيارة، بهذا الأرض، بهذا الفستان إلى آخره. أما بالنسبة للذمة فإنها قابلة للتصرف لأنه من أهل التصرف. وعلى هذا لو وصف هذا المحجور عليه كتب قال كل في الأسرة في كذا وكذا، تقول لا بأس، هذه الوصية صحيحة لأنه تصرف في ذمته. ضمن شخصا، قال لشخص أقرض زيدا وأنا أضمنه، نقول لا بأس لأنه تصرف في ذمته. أما حقوق الغرماء فإنه تعلق بهذه الأموال، تعلق بهذه السيارة، بهذه الأرض، بهذا البستان التي حجر عليه القاضي. لو أنه كفل شخصا نقول بأن ذلك صحيح ولا بأس به، فتصرفاته في ذمته نقول بأنها تصرفات صحيحة. كذلك أيضا قال أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، هذه أيضا الحكم السابع. لو أنه أقر قال زيد يريد مني 1000 ريال أو عمر يريد مني 500 ريال إلى آخره، فنقول بأن هذه الإقرارات كلها صحيحة لأنه يمنع أن يقر في أعيان الأموال. حقوق الغرماء تعلقت في أعيان الأموال. تقدم إذا أقر بعين مالك، أقر على عين من على عين من الأعيان التي حجر عليه الحاج، هل هذه السيارة لزوج إلى آخره، هل يقبل منه أو لا يقبل منه إلى آخره؟ تكلمنا على هذا. أما قوله يقبل أن زيدا يريد منه 1000 ريال إلى آخره، فنقول هذا كله تصرف في ذمته، والتصرف في الذمة التصرف في الذمة صحيح. وقيد المالكية رحمه الله إقراره بأن لا يكون متهما، فإن كان متهما فلا يقبل إقراره. المهم تصرفاته في ذمته من الوصية والضمان والكفالة، وكذلك أيضا يقر بديون عليه إلى آخره، نقول بأن هذا صحيح وصواب. الصحيح وصواب لأنه أهل للتصرف، ذمته قادمة للتصرف. كذلك أيضا إذا أقر بجناية توجب قودا أو مالا، أقر بأنه جرح زيدا، جرح زيدا موضحة أو توجب مالا، مثلا جرحه هاشمة أو منقلة أو محمومة ونحو ذلك من أنواع الجروح. المؤمن أقر بجناية سواء كانت هذه الجناية في الأطراف أو كانت في المنافع أو كانت في الجروح إلى قلبه، وهذه الجناية توجب مالا أو قصاصا، فنقول بأن هذا صحيح ولا بأس به لأن إقراراته المتعلقة بذمته تقول كلها صحيح وصواب، صحيحة وصواب. وهل المقر له هذا لأن ذمته قادر اقترب كما تلح، المقر له هذا هل يدخل مع الغرماء أو لا يدخل مع الغرماء؟ هل يدخل مع الغرماء أو لا يدخل مع الغرماء في قسمة هذا الأموال؟ هل يدخل معهم أو لا يدخل معهم إلى آخره؟ هذا يرجع إلى نظر القاضي. كما تلف أن المالكية رحمهم الله قيدوا هذه الإقرارات لئلا يكون متهما. كذلك أيضا الحكم السابع أو الثامن فيما يتعلق بتصرفات المفلس المحجور عليه، تصرفاته فيما يتعلق بالأنكحة، تصرفاته فيما يتعلق بالأنكحة، نقول بأن هذه التصرفات صحيحة، فله أن يتزوج، له أن لو تزوج لا بأس، ويلزمه الصداق، لكنه في ذمته، ما تدخل المرأة في قسمة هذه الأموال مع الغرماء، بل هذه الأموال تعلقت فيها حقوق الغرماء، له أن يشتري أيضا بذمته، لأن ذمته قابلة للتصرف، فيطالبه البائع بعد فسخ الحجر عنه. أما البائع فلا يدخل، لأن لا يدخل في قسمة هذه الأموال، لأن هذه الأموال تعلقت بها حقوق الغرماء. كذلك أيضا له أن يخالع زوجته بعوض وله أن يطلق إلى آخره. فالتصرفات التي تتعلق بالأنكحة إلى آخره يقول بأنها تصرفات صحيحة ولا بأس به. وما يتعلق بالقدر وكذلك أيضا ما يتعلق بالقدر ومؤن النكاح إلى آخره فهذه يطالب فيها بعد فك الحجر عنه. كذلك أيضا لو أنه اشترى بذمته فنقول بأن شراءه صحيح ولا يدخل البائع بمزاحمة الغرماء في أخذ قيمة المبيع، لأنه لما حجر الحاكم على هذه الأموال تعلقت بها حقوق القرماء الذين لهم حقوق عليه قبل الحجر، لهم حقوق عليه قبل الحجر. أما تصرفاته في ذمته بعد الحجر فهذه صحيحة ويطالب بها بعد فك الحجر عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله صح بعد فك الحجر عليه. قال ويبيع الحاكم ماله. هذه فائدة الحجر على هذا المخلف، أن الحاكم يبيع أمواله، لكن قبل البيع يترك له الحاكم ما يتعلق بنفقاته الشرعية وحوائجه الأصلية. فما يتعلق بنفقاته الشرعية له ولمن يموله هذه يترك، ما يتعلق بالطعام والشراب وما يتعلق بالطعام والشراب وكذلك أيضا حوائج أصلية البيت الذي يسكنه، السيارة بمثله التي يركبها، لو كان عنده سيارة مرتفعة الثمن فإنها تباع ويشترى له سيارة يركبها مثله. كذلك أيضا لو كان له بيت فاخر مرتفع الثمن فإنه يباع ويسكن في بيت يسكنه مثله. كذلك أيضا الملابس والأواني والآلات كآلات الطبخ وآلات التبريد ونحو ذلك، هذه الفوائد الأصلية وكذلك أيضا النفقات الشرعية هذه تصرف له. ما عدا ذلك فإن القاضي يستولي عليه ويبيعه. مقدار النفقات الشرعية، نفقات الشرعية يصرف له ولمن يموله لمن ينفق عليه ما يأكله مثله من المحسنين. فإذا كان عنده مرتب أو كان عنده ربح تجارة أو كان عنده قلة مزرعة إلى آخره يضرب له الحاكم القاضي الشرعي ما يكفيه، وما زاد على ذلك فإنه يدخل في الحجر عليه، لأن الحجر يتعلق بأعيان ما أمواله الموجودة وكذلك أيضا بأمواله الحادثة. حتى الأموال التي تحدث لو كان له مرتبات فإن الحاكم يجعل له من المرتب ما يكفي، وما زاد على ذلك فإنه يكون للغرمة، يكون عشوة الغرمة يستولي عليه الحاكم ويقسم. وكذلك أيضا إذا كان له قلة مزرعة وربح تجارة ونحو ذلك، المهم أنه يطرق له. إذا لم يكن له شيء يورد عليه مطلقا فإنه يترك له الحاكم نفقة سنة، وما زاد على ذلك فإنه يقسمه الله.